الإمبراطور الكافر والمتكبر يلي حكم الأرض من مشرقة لمغربة وحول بابل إلى أعظم مدينة عرفها العالم القديم. بخت نصر أو نبوخذ نصر الملك يلي حكم الأرض بالحديد والنار. ملوك الأرض بجزء الثاني عنوان حلقتنا من برنامج بين الكفر والحرية. خليني بالأول رحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ الجامعي بالتاريخ القديم الدكتور مروان أبي فاضل. أهلا فيك دكتور.
شكرا. أهلا فيك.
ورح يكون معنا عبر الهاتف رئيس مركز حوار الأديان والثقافات وعضو الهيئة الحبرية العالمية الإسلامية المسيحية السيد الدكتور علي السيد قاسم. بالجزء الأول من ملوك الأرض حكينا عن الملك الكافر نمرود بن كنعان وعن الملك المؤمن ذو القرنين، وإذا بتحبوا فيكن ترجعوا تسمعوا الحلقة عبر ويب سايت لبنان الحر أو صفحتنا على فيسبوك. دكتور، من هو بخت نصر في التاريخ؟
في التاريخ التسمية المعروفة له أكثر هي التسمية التي وردت يعني بالتوراة اللي هو نبوخذ نصر. الرواية التوراتية وحتى رواية المصادر العربية الإسلامية لاحقا وحتى المصادر اليهودية مثل فلافيو جوزيف أو المصادر المسيحية الأولى مثل أوروز أسقف إيبيريا وغيرهم، في عدة نقاط شبه بين بعضهم للحديث عن هذه الشخصية. هذه الشخصية بالنسبة يعني تلك المصادر هو شخصية قوية جدا، ملك ظالم احتل أراضي واسعة جدا من دون ما يحددوا بالحقيقة يعني ما هي هذه الأراضي. وبالنسبة لهم هذا الملك كفر بالله وتجبر أيضا على الله. والمشكلة الأكبر يلي وردت بالتوراة وتبنتها المصادر الأخرى أنه هو الذي سبى اليهود من أورشليم بحدود 588 أو 86 ببعض المصادر، سبيهم من أورشليم إلى بابل. إذن هيدي الرواية خلينا نقول الكلاسيكية التي وردت في مصادرها أو أصولها بالكتب المقدسة، وبتكمل الرواية أنه هيدا يعني لأنه هالقد تجبر عقبه الله وصار عنده أزمة نفسية وأصيب بمس من الجنون وحس حاله قال بفترة من الفترات كلب، مع العلم أنه بسفر دانيال بالإصحاح الرابع برجع بيقول لا أنه كمان رجع بعدنا عطف على بني إسرائيل مثل ما ورد
بمنه، هو عصر النبي دانيال
صحيح، ولا
النبي دانيال سميه ملك الملوك
صحيح، ورجع هيدا الملك إلى الطريق القوي
صحيح.
خلونا كمان مثل العادة نحكي عن الواقع يعني العلمية التاريخية يلي اكتشفناها بالنقوش، اكتشفناها بالمصادر التاريخية غير الدينية اللي ذكرتها بالأول. نبوخذ نصر ابن نبو بلصر هو ملك بابل. ملك بابل هو يعني ملك بابلي أو كلداني،
بيقولوا أنه هو من أقوى ملوك بلاد بابل.
صحيح، ما في شك، بس خلونا نقول ليش من أقوى الملوك. هيدا الملك ورد أو خلف بيه وحكم من 604 قبل الميلاد لحدود 562 قبل الميلاد، يعني قعد فترة طويلة بالحكم. وخلينا نقول أنه هيدا الملك لم يكن أول ملك في بلاد ما بين النهرين يبني أمبراطورية، يعني قبله لنبوخذ نصر على 200 سنة قطعوا ملوك أشور وهود احتلوا إضافة إلى بلاد ما بين النهرين، احتلوا سوريا لبنان فلسطين ومصر. إذن نبوخذ نصر لم يؤسس أمبراطورية أكبر من ذلك، عم بحكي بالعلم. نبوخذ نصر إذن استولى، هو كان ببابل قدر يضم أو يوحد كل بلاد ما بين النهرين، يعني جنوب وسط شمال بلاد ما بين النهرين، استولى على أرض الأشوريين يلي كانوا بشمال بلاد ما بين النهرين وورث أمبراطوريتهم، واستولى على المدن الفينيكية على فلسطين، وصل حتى انتصر على ملك مصر كان اسمه نخاو الثاني وأسس أمبراطورية ضخمة وصلت من بلاد ما بين النهرين إذن إلى المتوسط. هون في شغلتين لازم نقولهم. هيدا الملك كونوا الفينيقيين جدودنا، لازم نقول انه حاول بعد ما اسقط كل هالمناطق الواسعه في مدينه صمدت 13 سنه بوجهه اللي هي صور. صمدت صور وملكه ايتو بعل قدر يصمد انا برايي بصمود بطوله، واكيد صور البحريه بهداك الوقت تتمتع باسطول قوي، ولكن صمدت أمام أقوى ملوك ذاك الزمن.
نعم.
وهو ذاته يلي هاجم أورشليم حصار شهرين، وبعد ما دخل إلى أورشليم إلا 588 أو 86 قبل الميلاد.
نعم.
هون النقطة المهمة لازم نقولها، سبى بعض من اليهود إلى، عم بحكي العلم هيك شو هيك بيقول، سبى بعض من اليهود إلى بابل. وليه عم بقول سبى بعض؟ لأنه بعض من المؤرخين الكلاسيكيين بيعتبروا أنه هو كان يسبي كل الشعوب. وقضية السبى بمعنى نقل الناس عنوة من أرض إلى أخرى لم يكن نبوخذ نصر ما ابتدعها.
ما ابتدعها؟
كانت موجودة بعهد الملوك الأشوريين. ولأي سبب؟ كانت كل ما توقع ثورة بأي مدينة ضد الأشوريين، كيف بيتخلصوا من الثورة؟ بيقمعوا عسكريا ما يجب قمعه، وبعدين قادة الثورة تما يقتلوهم كلهم، شو بيعملوا؟ أو قادة أو زعماء القبيلة أو الشعب أو غيره، بينقلوا من منطقة إلى أخرى. ولين بينقلوا إلى العاصمة؟ وهيدي نقطة كتير مهم نوقف عندها. بينقلوا إلى العاصمة تيأثروا هن بثقافتهم على الشعوب الأخرى، وهيدي ثابتة بالتاريخ القديم وأكيد مكملة لليوم. يعني المصري وقتها بده يقمع أو بده يقدر يأكد على زعيمته على أو نفوذه على شعب آخر، شو كان يعمل؟ كان يأخذ أبناء الملوك الأمراء الصغار يعيشهم عنده، يعلمهم لغته ويلبسهم مثل لبسه، يتأثروا بالثقافة المصرية وإلى آخره، وبطلوا يعملوا ثورة. وهيك كانوا يعملوا في الملوك في بلاد ما بين النهرين، وهيدا اللي عمله نبوخذ نصر. إذن سبي بعض اليهود إلى بابل. هون خليني أقول شغلة علمية، ويمكن كتار من خليني أقول يعني أتباع المدرسة الكلاسيكية ما رح يتقبلوها كتير، بس ما لي بدقيقة ما رح طول فيها.
فضل.
عندما سبي اليهود إلى بابل اتعرفوا على حضارة عريقة وعميقة جدا، تعرفوا على حضارة أشور وقبلهم أكاد ويلي دار بجزورة بالحضارة السومرية. وهيدا بخلينا نفهم ليش كتير من روايات والأساطير، خلينا نقول روايات لما نعمل أزمة حول كلمة أساطير، كتير من الروايات التاريخية يلي وردت في التوراة منشوف جزورة في حضارات بلاد ما بين النهرين. على سبيل المثال للحصر، كتير من أخبار جلجامش منشوف روايات مثلها بتشبهها إلى حد التطابق الكبير، خليني أقول موجودة في التوراة. على سبيل المثال سيرة نوح ويلي بني الفلك وتجنب البشرية قال من الهلاك بعد الطوفان، منشوف شيء بيشبهها بأسطورة جلجامش مع شخصية اسمها أوتنا نبشتيم. إذن اليهود وين تعرفوا على هيدا التراث العريق؟ تعرفوا على هيدا التراث عندما تم نفيهم وسبيهم إلى بابل. هذا السبي البابلي. تنختم بالنسبة لنبوخذ نصر. نبوخذ نصر أكيد إنه في بعض الصور التي ألبسته صورة الملك الظالم والآخرين، بس بالمقابل هو ملك إداري جدا، نظم المملكة بشكل مميز إداريا وسياسيا، والأهم من هيك بني كان ملكا بناءا، بني أهم العمارات وأهم المعابد وأهم الذكورات يلي وجدت في بابل،
بين الجناين المعلقة.
وهي هون بدي أوصل لهيدي الفكرة.
بني
أكيد سور حول المدينة، وفي بوابة رائعة للمدينة اسمه بوابة عشتار، موجودة أثار لها لليوم.
هذا بيلغي تماما الأسطورة.
إذن هيدا
هيدي موجودة.
هيدي عم بقول. إنه هيدي البقايا الأثرية التي تشهد عليه كبناء ورجل يحب الحضارة تناقض ما يعني ورد عنه بأنه همجي وقاتل وإلى آخره. وبالنسبة لتنختم، بالنسبة للجنائن المعلقة، كتار من المؤرخين اعتبروا أنه فكرة الجنائن المعلقة يلي عملها هي ذكورات يلي قدر يوصل لها ماي.
نعم.
الذكورات بالنهاية هي مرتفعات،
لأنه الماء كانت عم تطلع.
صحيح.
وهذا شيء كان بوقتها
مزبوط. صحيح.
من العجائب.
من هيك هيرودوت وقتها بالقرن الخامس قبل الميلاد شايفة اعتبرها من عجائب الدنيا السبع. بس ما ننسى أنه بلاد ما بين النهرين منطقة عريقة جدا بالحضارة، مثل ما قلنا من شوي بنيت الذكورات، عشرات الذكورات فيها.
نعم.
ومن هيدي الذكورات يلي تحولت إلى ما عرفت باسم الجنائن المعلقة أكيد بناها نبوخذ نصر ببابل.
نعم. دكتور أبي فاضل، رح ينضم إلنا عبر الهاتف رئيس مركز حوار الأديان والثقافات وعضو الهيئة الحبرية العالمية الإسلامية المسيحية السيد الدكتور علي السيد قاسم. أهلا فيك سماحة الشيخ.
حياكم الله وبيكم وأسعد الله أوقاتكم.
سماحة السيد، إذا بدنا نعرف عن بخت نصر أو نبوخذ نصر، من هو في الإسلام؟ وليش سمي بحامي الحدود؟ كان عنده هيدا اللقب.
للحديث عن نبوخذ نصر لابد من مقدمة تأسيسية تشير إلى نبوخذ نصر في التاريخ والرواية التاريخية، والأمر الثاني نبوخذ نصر وربطه بنبي من أنبياء الله دانيال. بداية بقصة نبوخذ نصر والقضية التاريخية، دائما في التاريخ نحن أمام آراء متعددة بل متناقضة في كثير من الأحيان، وذلك لأن التاريخ في عادته قد يكتب بأيدي الأقوياء على المستوى الإعلامي، على المستوى الاقتصادي، على مستوى الظلم في قبال المظلوم. لذلك بدنا نشوف شخصية نبوخذ نصر هي من الشخصيات التي كثر الحديث عنها على المستوى التاريخي، وكثر الاختلاف حولها أيضا في النظرية التاريخية. النقطة الثانية اللي بدي أشير لها في ربط قضية نبوخذ نصر والنبي دانيال، وهذا بيشير وقت اللي عم نقول قصة نبي دانيال وهو نبي من أنبياء الله وأشار إليه القرآن على مستوى الإيحاء وإن لم يكن على مستوى الاسم، وله قبر معروف يعني يزوره المؤمنون في جنوب إيران، وأنا كان إلي شرف أنه زوره في مرة من المرات. نيشابوري يروي في كتاب قصص الأنبياء أن دانيال النبي قال لبخت نصر عندما كان طفل: أنت على عهد معي، إذا أصبحت ملكا لا تؤذي قومي. واستكمال له الرواية يذكر أنه لما دخل نبوخذ نصر بيت المقدس بحث عن دانيال فلم يجده، لأن التاريخ يذكر أنه توفي. لذلك جعل حفيده، حفيد دانيال، خادما لنفسه. وبالعهد القديم أيضا رويت قصته في كتاب يدعى دانيال. بحسب الرواية المشهورة أنه بهجوم نبوخذ نصر على بيت المقدس أسر بعض الشباب ومنهم دانيال، وهي رواية أخرى أيضا. أصبح دانيال وزير بسبب علمه وبعد تعابيره وفهمه لرؤى المنام وما إلى ذلك، وبعد ذلك هجم ملك فارس على بابل وأخلى سبيل أسرى بني إسرائيل من سجن ملك بابل، وذهب دانيال إلى البلاط الفارسي ووصل إلى مكانة عالية، وبالنهاية توفي دانيال ودفن في منطقة شوش بجنوب إيران. هلأ الكلام، كل الكلام، هل صحيح بأنه نبوخذ نصر كان وثنيا أو كان موحدا؟ وهل صحيح أنه أصبح مجنون لمدة 7 سنوات يأكل مثل الحيوانات بالبرية؟ الجواب عن هذه التساؤلات طبعا تحتاج إلى دراسة مفصلة، لكن باختصار سأذكر من خلال قراءتي وبحثي سأبين شيء من الاضطراب اللي وقع حول هذه الشخصية والأهداف من وراء هذا الاضطراب. أولا على مستوى الاسم بالموروث الإسلامي، بالرجوع إلى المدونات، إلى المدونات التاريخية والكتاب المقدس، شفت أنه في 3 أسماء: الأسماء نبوخذ راصر، نبوخذ ناصر، ونبوخذ نصر. وبما أنه اليهود كتبوا جوانب مهمة من التواريخ وقاموا بتزييفها حسب خدمات الشخص اللي بيكتبوا عنه، فإذا كان مناسب لهم أطنبوا بذكره ورفعوا للسماء، وإذا كان غير مناسب للأسف أسقطوه تاريخيا، وتتبعوا الآثار اللي تؤدي إلى التحريف.
هيدا عند التوراة،
من ذلك
عند
مثلا
اليهود.
بالتاريخ
مزبوط.
نعم،
عم تحكي عن التوراة.
نعم. لذلك منشوف الكثير من القياصرة اللي قضوا على ثوراتهم وعلى تمردهم كتبوا عنهم أشنع الكتابات. كذلك الفراعنة اللي استعبدوهم نظرا لسوء أخلاقهم ومكرهم وغدرهم، مثلا نيرون اللي بيذكروا التاريخ اللي قمع ثوراتهم، قاموا بإحراق روما ثم نسبوا إليه إحراقها، وأنه كان يتمتع برؤيته بألسنة اللهب ويفعل ما يفعل. كذلك بالعصر الحديث ساهموا بتشويه صورة هتلر عندما أراد أن ينقذ الاقتصاد الأوروبي، على رأي بعض الباحثين التاريخيين، وإن كان في نقاش بهذا الموضوع، أنه أراد أن ينقذ الاقتصاد الأوروبي من أيديهم وأنهكوه بالربا وجعلوه طاغية ومجنون وغيرها. وهذا حقيقة بحد ذاته يحتاج إلى دراسة مفصلة لحتى تقدر تتهم آخر بما تتهم. لذلك نحن بنشوف نبوخذ نصر من أهم الشخصيات اللي واجهت اليهود، وتفضل جناب الضيف الكريم وبين الروايات الكلاسيكية وناقش هذا الموضوع، لا أريد أن أكرر، لكن بدي أقول نبوخذ نصر من الشخصيات اللي واجهت اليهود ووجهت إليهم السهام بكل قسوة وبكل شجاعة. ووقف، إذا بدي أعمل قراءة تحليلية سريعة، وقف بوجه أحلامهم وجنونهم. لذلك كتبوا عنه بأنه شخصية متغطرسة طاغية جبار، وأنه كان يأخذ الملوك مكبلين بالقيود بعد أن يفقه أعينهم، وأنه كان يقتل أولاد الملوك أمام آبائهم. ويقولون أيضا بأنه نبوخذ نصر مجنون قام بقتل كل حكام مملكته بسبب عجزهم عن تفسير أحد أحلامه أو الاتهام المتعارف بأنه أصيب بأزمة جنونية جعلته يتصور نفسه بأنه هو حيوان وقعد يأكل 7 سنوات من حشيش الأرض. كل هذا الكلام حقيقة إذا بدنا نجي نتأمله ورد بسفر دانيال اللي أجمع علماء الكتاب المقدس كلهم على أنه هذا السفر أعمال تاريخية خيالية، علما للإنصاف خلينا ننصف المشهد أنه مقدمة سفر دانيال تختلف في بداياتها عن نهاياتها. إذا المتأمل بهذا السفر بشوف جمع هذا السفر النقيضين، في بدايته بينزل بنبوخذ نصر إلى أسفل السافلين، بنهايته بيذكر النبي دانيال إنه نبوخذ نصر هو مؤمن وموحد وما إلى ذلك. الحقيقة التاريخية اللي منقدر هيك يعني نستقرأها من خلال الروايات المتعارضة والمتناقضة، إنه نبوخذ نصر بكتابات التوراة القديمة منذ عهد موسى بتذكر أنه كان مؤمنا بالله، وبتوصف إيمانه بشكل ما يترك مجال للشك بأنه بالواقع هو مؤمن ويأمر الناس بعبادة الله والإيمان وما إلى ذلك. يقول النبي دانيال واصفا نبوخذ نصر لأنه كان معاصر له وكان ممن سمح له أن يدخل قصور نبوخذ نصر، يقول كما نقلا عن هذا السفر: نبوخذ نصر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها، إلى نهاية الكلام. من هون منشوف نحن قدام وقائع تاريخية متعددة تشير إلى هذه الشخصية التاريخية. خلاصة كلامي أننا بحاجة إلى دراسة معمقة وبحاجة إلى إعادة النظر في التاريخ الذي يذكر حول نبوخذ نصر لنستعيد شيء من بعض الشخصية التي يمكن أن ننصفها حول نبوخذ نصر في هذا السياق.
نعم، شكرا لك سمحت السيد، أكيد رح تبقى معنا. مستمعينا رح نحكي عن الملك سليمان، واسمه عبري بيعني رجل السلام. حكم بني إسرائيل 40 سنة، أكتر ما عرف عنه حكمته، فكان جميع الشعوب يجوا تيسمعوا حكمة سليمان. دكتور أبي فاضل، التناقض كبير بين الأسطورة والحقيقة بما ورد عن حياة ملوك الأرض الأربعة، بس مع الملك سليمان تتغير المعادلة، لأنه بكل بساطة هالملك هو النبي سليمان بالدين، فكيف التاريخ بيحكي عن هالنبي وشو قصته؟
بداية كمان لازم نرجع نذكر بشغلة، أنه عدة دراسات منذ القرن 9 والقرن 20 وضعت لنقد الروايات الكلاسيكية بكل أنواعها. ومنا الروايات التاريخية التوراتية. وتبين للعلماء ومنهم يهود بطبيعة الحال انه في كتير روايات تاريخية وردت بالتورات منا حقيقية منا دقيقة. انا دائما بتحافظ على كلمة حقيقة لانه ولا مرة نقدر نحن خاصة أنا تنكون متواضعين ولا ممكن أي مؤرخ يوصل للحقيقة. مثل ما قلنا بالمرة الماضية أنه كل يعني مؤرخ بيدرس وفقا للمصادر، بتتطور المصادر بتتطور نظرته. هي النقطة كتير مهمة نرجع نذكر فيها هلا. لماذا هذه المقدمة؟ لأنه وهون رح أقول شغلة مفاجئة لكتار، الرواية التوراتية يلي انكتب كتير كتابات عنها انه هو حكيم عمل امبراطورية كبيرة. اذا بدنا نعمل هيك محاولة يعني وضع سليمان بالاطار التاريخي، تقريبا بلش حكمه 970 قبل الميلاد وحكم فترة طويلة وحكم اسس مملكة ضخمة وحقق ثروات هائلة وقدر يعني يكون كمان من الملوك البنائين وبني هيكل سليمان وقصر غابة لبنان بمساعدة ملك سور أحيرام يلي مدوا بالخشب وبالمهندسين وبالعلماء وإلى آخره. هاي الرواية التقليدية بالحقيقة، بس كمان ضمن الرواية التقليدية بيقولوا أنه الملك سليمان أيضا كان فيه مشكلة، لو كان نبي إنما المشكلة التي يعني واجهته أنه أحب نساء غريبات منا من مصر ومنا أكيد امرأة كنعانية والتي أدخلت عبادة كما بقول التوراة العشتروت.
نعم
يعني بالجمع يعني
الإله الفينيكية سيد عنا. هلا أكيد معروف كتير عن النبي سليمان إنه هو ضل الطريق وبده يفصلنا شوي عن هالموضوع.
صحيح،
خلينا مع الدكتور هلا.
صحيح، هون سمعت السيد بيرجع بيحكي إنه في كتير من الأنبياء كمان تعرضوا يعني للتجارب وأخطأوا ببعض الحالات، أكيد في إلا تفسير ديني سمعت السيد بحطنا بجوه. إذن هيدي الصورة التي وضعت عن سليمان. خلينا نروح شوي للواقع العلمي التاريخي، وهون بدي روح باتجاهين. الاتجاه الأول سهل رح تتقبله والاتجاه الثاني يمكن ما تتقبله. بداية الرواية العلمية للتاريخ تعتبر أنه كل ما كتب عن سليمان هو فيه الكثير من التضخيم، بمعنى أنه لم يؤسس هيد الأمبراطورية، لأنه التاريخ ما بيقلنا ب970 يعني بالقرن العاشر قبل الميلاد صار في أمبراطورية كبرى. هون لازم شوي كمان تعطيني دقيقتين تأحكي شو صار بهيد المرحلة. نحن يعني بين 1200 قبل الميلاد المنطقة تعرضت لغزو شعوب نحن منسميها شعوب البحر، منا عدة قبائل. القبيلة المشهورة هي قبيلة الفلسطو يلي استوطنوا جنوب بلاد كنعان وعطوا اسمهم للأرض يلي اسمها فلسطين.
فلسطين
يلي هن الفلسطين. صحيح. بعد 1200 الأمبراطوريات يلي كانت كبرى وحاكمة مثل الأمبراطورية المصرية يلي كانت حاكمة شرق المتوسط، أو الأمبراطورية الحسية اللي هي اليوم بآسيا الصغرى يلي كانت تنافس مصر على حكم الشرق المتوسط، الأمبراطوريتين انكفأتا. يعني مصر رجعت على مصر وضلت بمصر.
لا.
الأمبراطورية الحسية دمرت نهائيا. يعني شرق المتوسط تقريبا بين 1200 قبل الميلاد و900 بعد الميلاد، يعني تقريبا هود 300 سنة وأكثر شوي، تمتع بنوع من الاستقلال الذاتي في تلك المرحلة. إذن بهالمرحلة نشأت عدة إمارات، أو خلينا يعني نحن بنسميها ممالك، أو هي بتسمى مدن دول، أنا بفضل سميها ممالك دول. يعني ممالك منا كتير كبيرة، بعطيك مثلا جبال كانت مملكة، سور صيدا كانت مملكة وعرفوا الوحدة بهيدي المرحلة، والأرواد مملكة، دمشق مملكة إلى آخره، تما نسمي كل الممالك. هلا قد يكون العبرانيون استفادوا من هيدا الجو، خلينا نسميه الاستقلالي بهيدا الفترة، وقبل ما بما أنه سمحت السيد دايما بيعطينا عبر للمعاصر. خلينا نعمل إسقاط إن شاء الله نرجع نشعر بهيدا الاستقلال يعني قريبا بشرق المتوسط. إذن العبرانيين قدروا يأسسوا مملكة يمكن بهيدي المرحلة، وشملت ممكن، عم بقول ممكن لأنه ما في إثباتات علمية، وإن شاء الله إذا بكرة بصير في إثبات منقول صارت الوحدة، ولكن بعض التحليلات بتقول أنه تمكنوا يعني القبائل العبرانية 12 بهيدي الفترة يعني بالقرن العاشر من تأسيس ممكن مملكة موحدة بين يهودا وإسرائيل. ويلي كان على رأس بحسب التقليد التاريخي التوراتي يلي كان على رأس هيدي المملكة هو سليمان. إذن إذا بدي حط الرواية التوراتية بإطار التاريخ الدقيق بيكون سليمان كحد أقصى قدر يوحد مملكة يهوذا وإسرائيل وليس أكثر مع بني إمبراطورية كبرى. عن علم خليني أكمل بعد شغلة لأنه كمان مهم نوقف عندها. ولكن هاي المملكة إيه كمان ممكن قدر بفعل علاقاته وهيدي كتير منشوفها بالتاريخ القديم بفعل علاقاته مع الدول المجاورة مثل مملكة صور في تلك المرحلة إنه إيه يعمل نشاطات وعلاقات تجارية. وفي التورات بأنه وصل على الهند هو والفينيقيين وعملوا تجارة مربحة وإلى آخره. والمصادر العربية الإسلامية بتقلنا عمل علاقات وتبادل رسائل مع ملكة بلقيس ملكة سبا وإلى آخره. ممكن يكونوا دقيقين إذا عملنا هيك شوية تحليل. ولكن بالنص الثاني من القرن العشرين في دراسات ومننا لناس إسرائيليين يهود بتقول إنه الروايات التاريخية المرتبطة بسليمان ليست دقيقة. وإلى حد إنه أحدهم وصل يقول سليمان التاريخ غير موجود. تبهر.
غير موجود المطلق.
صحيح. قد يكون هنالك نبي اسمه سليمان وأكيد بعدين مثل ما قلنا قبل مرة انبنت حوله الأساطير والروايات إلى آخره. قد يكون النبي موجود ولكن الأساطير التاريخية المرتبطة بهذا النبي هي غير دقيقة. هاي النظرية العلمية عم بيندرس عليها اليوم. أكيد الإسرائيليين بيرفضوها رفضا قاطعا لأنه بكل بساطة اليوم عم بيبرروا احتلالهم القدس، عم بيقولوا أنه بدوا يرجعوا بينه الهيكل سليمان إلى آخره. هيك نوع من الروايات بيرفضوها رفض بطريقة قاطعة جدا لأنه خلينا نقول تسيء إلى سرديتهم التاريخية لهذه المنطقة. إذا بكل بساطة سليمان أنا ما عندي جواب نهائي، المصادر غير متوفرة. ولكن خلينا اختم الموضوع. في حال كان موجودا بدون الروايات التاريخية والمصادر اللي بين إيدينا فهو كان ملكا على يهوذا وإسرائيل وليس أكثر.
نعم دكتور، رح ننتقل مع سماحة السيد نسمع رأيه، تفضل.
بالواقع النظرة إلى الأنبياء، كل الأنبياء، الأنبياء أولي العزم يعني أصحاب الرسالات نوح إبراهيم موسى عيسى محمد، أو الأنبياء مطلق أنبياء اللي هن رسل ومبلغون عن الأنبياء أصحاب الرسالات، بالنظرة الإسلامية كلهم معصومون. ومعنى كلمة العصمة أي أن الله سبحانه وتعالى وجد فيهم قابليات واستعدادات تؤهلهم لمقام الإنسان الكامل، فالله منحهم هي العصمة على مستوى قولهم وفعلهم وتقريرهم وصمتهم وكل ما يصدر عنهم. هلأ هون كما ذكر جناب الدكتور العزيز أنه بعض الأنبياء ممكن صدر منهم ما لا تحتمله العقول أو لا تفسره العقول، وممكن هذه يعني بالنظرة الأولية تصطدم مع العصمة. نقول حقيقة بما يذكره المفسرون والعلماء ومنهم صاحب كتاب الميزان في تفسير القرآن العلامة الطبطبائي الفيلسوف الكبير المعروف، وأيضا صاحب تفسير الأمثل في القرآن الشيخ ناصر مكارم الشيرازي وغيره من المفسرين كالسيد قطب من علماء السنة وغيرهم، هون بيناقشوا حقيقة موضوع مثلا ما صدر من آدم على سبيل المثال من اقترابه من الشجرة وأكله وحواء من الشجرة مثلا، أو مثلا ما يذكر حول يونس أنه ترك نينوى وذهب إلى البحر غاضبا لله سبحانه وتعالى، أو ما يذكر من شبهات حول قصة النبي سليمان على نبينا وآله عليه السلام. حقيقة هذه بنقدر نحن نترجمها بتعبير يعبر عنه السيد الطبطبائي ترك الأولى، يعني أن هناك بعض الأوامر الصادرة من الله هي أوامر منسميها مولوية، أنه صاحبها يستحق العقاب في حال المخالفة، وفي عنا أوامر إرشادية بمعنى من قبيل قول الطبيب. الآن بتروح لعند الطبيب بتقول له معدتك عم توجعك، بيقول أنه عليك أنه تمتنع عن الأكل الفلانية والفلانية والفلانية، فقمنا أكلنا من هاي الأكل فوجعتنا معدتنا، فهون تركنا إرشاد الطبيب. فهون استخدام القرآني أو التفسيري ترك الأولى، أنه هناك بعض الأنبياء تركوا الأولى، وهذا لا يضر بمقام عصمتهم وبمقام دورهم وبمقام الذي منحهم الله تبارك وتعالى إليه. لذلك من المعروف أنه الكثير من قصص الأنبياء وصل إليها التحريف والتزوير، ونسبوا المعصية إلى الأنبياء. وهذا حقيقة إذا أنا بدي أتأمل بالنظرة الدينية الأولية، أن ننسب المعصية إلى الأنبياء هذا بيتعارض مع الهدف السامي الذي جاء به كل نبي من أنبياء الله. القرآن الكريم تحدث بشكل موضوعي وواقعي وصحح كثير من هذه التحريفات، ولو أنه ذكر على نحو الإيجاز بسرده للقصص الواردة بالقرآن. بالرغم من هالامتيازات، حقيقة القصة القرآنية والحديث عن الأنبياء لابد أنه المزيد من التوضيح حتى نزيل عنها الشكوك والشبهات. وحقيقة من يجيبنا عن هذا كما يعبر السيد الطبطبائي بالميزان، القرآن. خلينا نحكي شوي عن الإشكالات والشبهات حول شخصية النبي سليمان. دكتورنا العزيز ذكر شيء من هذه الشبهات المطروحة، علاقته بالنساء اللي هي طبعا الهدف منها التقليل من شأنه، علاقته السلبية مع النساء، لأنه ليست كل علاقة مع النساء تفهم على النحو التقليل من الشأن. لأنه لماذا العقل الذكوري دائما ينسب العلاقة مع النساء هي علاقة سلبية؟ لأنه لا، هناك بعض العلاقة مع النساء كما عبر النبي الأكرم من أخلاق الأنبياء حب النساء، يعني العلاقة الطيبة والجيدة. على كل حال، من ضمن الشبهات اللي طرحت أنها سعة ملكه وأن وزيره كان أعلم منه، أيضا اتهموه بالظلم بالرفاهية وغيرها وغيرها من الشبهات التي طرحت. حقيقة هاي نحن إذا بدنا نجي نأولها بالتأويل القرآني بنقول هذه جزء من الفتن والامتحانات التي يتعرض لها كل الأنبياء. بالقرآن الكريم في حكاية في سورة كاملة عن القديسة العذراء مريم بتتحدث عن الافتراءات التي تعرض إليها القوم في اتهامها في عرضها وشرفها وكرامتها. في آيات قرآنية تتحدث عن السيد المسيح بالافتراءات التي تعرضوا بذكرها حول السيد المسيح وعظمة السيد المسيح. لذلك من هون بدنا نقول إنه النبي سليمان اللي عاش فيه كان في أبيه النبي داود عليه السلام، وتلقى النبوة من هذا النبع المبارك من داود، وداود يعني صاحب الزبور. القرآن بيتحدث ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني صاحب هذه المزامير المباركة. لذلك بدنا نشوف بالقرآن كيف ينظر إلى النبي سليمان. يقول تبارك وتعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. هون شوي بدنا نقف مع لطافة القرآن وجمالية اللغة العربية. ووهبنا، يعني شوفوا هالتعبير ما أجمله، أنه الله عم بيقول هناك هبة من الله لنبي الله داود. ما هي هذه الهبة؟ يعني هلأ واحد بيقول إجتني هبة، إجا للدولة اللبنانية هبة مثلا من الدول العربية للمساعدة بفصل الشتاء ليزبطونا الطرقات اللي عم تعيش المعاناة الآن بفصل الشتاء مثلا. منقول هبة يعني إشارة إلى مبلغ مادي مثلا أو شيء ينظر فيه. القرآن وقت اللي بيعبر عن بجمالية عن سليمان وهو الحقيقة وليس القصة، يعني هون أتعارض مع جناب الدكتور أنه لم يصل إلى نتيجة تؤهله أن يجعل من سليمان قصة حقيقية. لا. يعني هو رجح بين قولين وتوقف كأنه. لذلك التعبير القرآني دكتورنا الفاضل، ووهبنا هو هبة من الله لنبي الله داود، أنه الله رزقه الابن البار. شوفوا تأملوا معي، نعم العبد إنه أواب، وهذا مدح من الله، وهذا المدح هو مدح بالعبودية، ومرتبة العبودية هي من أسمى المراتب ووسام شرف. أما قوله أواب يعني إرجاع عن كل ما يكره الله إلى ما يحب. يعني هون منشوف النبي سليمان اتصف بعدة صفات. أول صفة إنه الله ورث ميراث أبيه. اثنين، الله علمه لغة الطيور. فلذلك الله تعالى بالقرآن بيقول وورث سليمان داوودا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. لذلك منشوف ورث سليمان وراثة المال، العلم، النبوة، الملك.
لا.
الأمر الثاني بشخصية سليمان بحسب النظرة الإسلامية الفتنة التي امتحن بها النبي سليمان.
لا.
وهي الفتنة هي بلاء، والله تبارك وتعالى وقت اللي بيحكي عن بلاء الأنبياء وبلاء الأولياء والصالحين هي لترفع درجتهم. يعني السيدة مريم العذراء والسيد المسيح عندما تعرضوا للبلاء من قومهم رفعت منزلتهم في الأرض، واليوم هن في أعلى سمات الكمال الإنساني. لذلك منزلتهم تعلو، وهذه الفتنة لسليمان على فيها سليمان، وهذا درس. إذا بدنا نجي ننزل هذا على أرض الواقع، هذا درس بأنه افتتان النبي سليمان من قبل الباري تبارك وتعالى، والاختبار اللي صدر من الله بحسب تعبير القرآن ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وهون حقيقة شو هوية هذا الجسد الملقى ميتا وشو سبب هذا الامتحان؟ طبعا هون في روايات كتير عند الإسلام بيتحدثوا منها، باختصر رواية نقلها الطبرسي عن أحد أئمة المسلمين الإمام الصادق عليه السلام بيقول إن الجن والشياطين لما ولد لسليمان عليه السلام ابن قال بعضهم لبعض إن عاش له ولد فلنلقين منه ما لقينا من أبيه من البلاء، فأشفق عليه السلام منهم عليه فاسترضعه في المزن وهو السحاب فلم يشعر إلا وقد وضع على كرسيه ميتا، تنبيها على أن الحذر لا ينفع عن القدر، وإنما عوتب عليه السلام على خوفه من الشياطين. وهذا عتاب على النحو الإرشادي بهذا المعنى. من هون قصة سليمان طبعا قصة طويلة ولها دلالات، لكن بقدر اختتم بقصة سليمان وبعد كل ما ذكر حول سليمان، وأهم ما يذكر يعني أعتقد هو موضوع تسخير الجن للنبي سليمان، إنه النبي سليمان كان يستخدم بعض الجن، لكن هون الاستخدام مش نابع من ذاته، الاستخدام بأمر الله سبحانه وتعالى. والهدف من هذا الاستخدام بحسب التتبع القرآني هو إنجاز أعمال مهمة تساهم في ازدهار المملكة وصولا للأهداف الإلهية بخدمة الفقراء والمساكين. لذلك استخدم الجن من أجل هذا الهدف، والأعمال اللي قاموا فيها من تشييد الأبنية الحصينة وعملوا بعض التماثيل وغيرها من الأعمال اللي أكد عليها القرآن الكريم بقوله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. لذلك منشوف بختام القصة القرآنية أيضا إنه الله كيف ألهموا الحكي مع النمل وحكيته مع النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتأملوا بجمال القرآن. فتبسم ضاحقا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. من الدروس العملية اللي بنستفيدها إذا بدنا نجري القرآن وحكاية التاريخ المذكورة في القرآن على واقعنا المعاصر، نقول إنه اليوم عندما يكون هناك مال، هناك سلطة، هناك جاه، يجب أن يسخر من أجل بناء القيم. وهون أنا حقيقة بدي استغل هذا المنبر العزيز، المنبر الإعلامي لديكم، لأقول نحن في لبنان نمتلك من عناصر الغنى في المال، في الوعي، في العلم، في هذا البلد العظيم اللي اسمه لبنان.
نعم.
اللي عبر عنه الإمام موسى الصدر أن لبنان هو بلد نهائي لجميع أبنائه، سيدا حرا مستقلا. نعم. نحن منقول إنه هذا لبنان من خلال قصة سليمان منقدر نستفيد، هذا لبنان السيد الحر المستقل هو غني بثرواته، غني بناسه، غني بأهله من أمثالكم الطيبين المحترمين. فما أجمل أن نسخر هذا الغنى من أجل بناء لبنان.
نعم.
ومن أجل عزة لبنان، ومن أجل صناعة الخير في لبنان. وبقول حقيقة ختاما، ما أحوجنا إلى الحوار مع بعضنا البعض في لبنان من أجل بناء لبنان الجميل، لبنان الدولي، لبنان الفسيفساء الجميلة التي يضرب بها المثل، ليكون مملكة لبنان وعظمة لبنان وجمال لبنان من جمال النبي سليمان على نبينا وآله وعليه السلام.
شكرا شكرا، وإن شاء الله إن شاء الله. سمحت السيد، شكرا لمداخلتك القيمة ولمعلوماتك المفيدة. شكرا دكتور مروان أبي فاضل ولحضورك الكريم. لهون مستمعينا بيكون خلص الجزء الثاني من حلقتنا يلي كانت بعنوان ملوك الأرض من برنامج بين الكفر والحرية. قال السلطان سليمان القانوني: عندما أموت أخرج يدي من التابوت حتى يعرف الناس أنه حتى السلطان خرج من الدنيا فارغ اليدين. شكر لك طوني صفير.